بسم الله الرحمن الرحيم.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين.
مش عايز اسد بس عايز اكلمك شويه صغير عن النار عشان ما تتمناش ان انت تخش النار ولو لحظه عشان تقول لا ده انا لازم اهرب لازم انزل.
الى اصحاب الهمم العالي عليكم بالقران الكريم فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه.
عايز توصل الجنه عايز توصل لطريق المولى عز وجل عايز توصل الى مرضات الله والى جنتي الف النف.
يا غافلا تتمادى غدا عليك ينادى هذا الذي لم يقدم قبل المنية زادا.
وإلاك يا مغرور من دنيا الأشاء ستضيع يوما يا مغرور بأرخص الأسماء.
عبد الله
لازم هتنحى نفسك وتتوب.
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.
ربنا ما حددش اي تكاثر. تكاثر في المال ولا في الولد ولا في المنصب ولا في الجاه ولا في الشهرة ولا في ايه بالظبط في كل حاجة.
علامات على الطريق.
طريق سهل جدا ميسور لكن فيه اشياء لابد ان يجتازها الانسان فيه عقبات عشان يصل الى الله والى مرضات الله والى جنة الله سبحانه وتعالى.
عبد الله
النتيجة اللي انت بتعلقها في البيت كل يوم بتقطف ورقة. الورقة اللي انت بتقطفها دي لو بصيت في الحقيقة تلاقي نفسك بتقطف كل يوم يوم من عمرك. يعني انت تقترب الى الله سبحانه وتعالى كل يوم. انت النهاردة اقرب الى الله عز وجل او اقرب للقاء الله من امس وبكرة هتبقى اقرب من النهاردة وهكذا لحد ما تلاقي نفسك نزلت المحطة بتاعتك ومفيش رموع.
ستموت بل ستحاسب وستأتي وحيدا جائع يا مغرور.
علامات على الطريق.
ناس كتيرة قلوبها بعيد عن ربنا استعمل القلب ده في غير ما خلق له. هتلاقي في واحد مثلا بيستعمل قلبه في حب المال واحد بيستعمل قلبه في حب النساء واحد بيستعمل قلبه في الشهرة واحد بيستعمل قلبه في كذا في كذا. هذه المحبوبات أفسدت قلوب ناس كتيرة جدا لأن ربنا خلق هذا القلب لتحبه به. حب أخ حب أمك أبوك حب إخوانك حب زوجتك حب أولادك أولادك
فيا وقعت في أسر الدنيا ولهوها وذلتك بشهواتها ولذاتها لا تهن نفسك.
في ناس كتيرة جدا يا جماعة قلوبهم في قضية الرزق ضعيفة جدا وعندهم سوء ظن بالله انه بيظن ان لو ما باعش دخان ومعسل والكلام ده كله ان ما فيش زبون هيشتري منه ان لو ما اشتغلش في الشغلانة الحرام ديت هياكل منين هيعيش منين يعني اموت وموت ولادي. لا يا اخي اترك الشيء لله ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
وإلاك يا مغرور من دنيا الأشاء ستضيع يوما يا مغرور بأرخص الأثمان.
أيها الأحبة في الله بريق التي عودتكم على الجديد دائما يسرها أن تقدم لكم علامات على الطريق لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى إنه ولي ذلك والقادر عليه. علامات على الطريق. حقيقة كتير من الناس نفسهم يعرفوا الطريق اللي يوصلهم إلى المولى عز وجل وإلى رضوانه وجنته طريق سهل جدا ميسور، لكن فيه عقبات وفيه أشياء لابد أن يجتازها الإنسان عشان يصل إلى الله وإلى مرضات الله وإلى جنة الله سبحانه وتعالى. ده درس الليلة، ودي خطوات هنخطوها الليلة وعلامات هنحطها على الطريق عشان كل واحد يعرف إزاي يصل إلى الله سبحانه وتعالى. الحقيقة عايز أبدأ يعني الدرس ده بسؤال مهم جدا وقد يبدو غريبا. حد يا شباب نفسه يخش الجنة وينجو من النار؟ أكيد كلنا، ربنا يرزقنا إياكم الجنة. لو قلت آه فهقول لك أكيد أنت سمعت آيات كتيرة جدا وأحاديث كتيرة جدا بتتكلم عن وصف الجنة ونعمها وعن وصف النار وعذابها، ومع ذلك لسه يا شباب احنا مقصرين في طلب الجنة ولسه متجرئين على معصية الله إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لأنك المشكلة الكبيرة إن احنا بنرى الأحاديث والآيات ديت بعينينا وبنسمعها بأذننا لكنها لم تصل إلى قلوبنا. خد بالك، لو دب اليقين في القلب حتى كأنك ترى الجنة بعيني قلبك وترى النار بعيني قلبك لا يمكن في الوقت ده تتجرأ على معصية الله، ولو عصيت وقعت غصب عنك لازم هتنحى نفسك وتوب. لذلك شوف ربنا بيقول ايه، ألهاكم التكاثر، شوف النقلة بقى كبيرة دي، حتى زرتم المقابر. يا الله، وألهاكم التكاثر وربنا ما حددش أي تكاثر، تكاثر في المال ولا في الولد ولا في المنصب ولا في الجاه ولا في الشهرة ولا في ايه بالظبط، في كل حاجة. ألهاكم التكاثر، التكاثر ده خلاكم ايه، ملهيين مشغولين عن الآخرة، ناسيين ان في جنة وفي نار وفي لقاء بين يدي الله سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ فايه ألهاكم التكاثر، وفجأة من غير ما تستعد ومن غير ما تاخد بالك ومن غير اي علامات فجأة دخل عليك ملك الموت ونادى عليك بنداء من النداءين، وبعد كده تلاقي نفسك فين، في القبر. وسبحان الله، وربنا عبر عن مرحلة القبر ايه، بانها زيارة. ولذلك من الخطأ يا جماعة ان احنا لما حد يموت نقول ايه ذهب الى مثواه الاخير، لا ده مش مثواه الاخير، ده القبر ده استراحة. الاستراحة دي اما ان هو ينعم فيها واما ان يعذب فيها. نسأل الله عز وجل ان ينعمنا جميعا في قبورنا وان ينور قبورنا اجمعين، اللهم امين. فالقبر ده عبارة عن مرحلة زيارة، الدنيا امتحان وابتلاء، وبعدين بعد ما نخلص الامتحان فلازم كلنا نلقى الله سبحانه وتعالى. طب انت هتموت قبل مني وانا هموت قبل فلان وفلان هيموت قبل فلان، طب هنعمل هنظبط المساله دي ازاي؟ يبقى لازم يكون في مكان استراحه. انت مت خلصت امتحان، انزل القبر بقى تاخد حسبه كده او ايه، او يعني حاجه تحت الحساب، اما من النعيم واما من العذاب، واخد بالك، لحد اما انا اموت وانزل انا كمان، وده يموت وينزل، خلاص الكل بقى تحت الارض، هنا تقوم الساعه. يبقى اذن لابد ايه من مرحله انتقاليه بين الدنيا وبين الاخره. المرحله الانتقاليه دي هي فتره البرزخ، فتره ايه، فتره القبر. يبقى الهاكم التكاثر، حتى شوف مره واحده، شوف النقله عامله زي ان فرعون على، خد بالك فين العلو، يبقى فين يا جماعه، يبقى في السماء، لكن شوف نص الايه ان فرعون على في الارض، لانه علو ايه دنيوي. لو كان علو من اجل الاخره يبقى خد بالك من حاجه بقى، ربنا ما يحبش ايه، ما يحبش العلو في امور الدنيا. قال جل وعلا تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض. خدت بالك عامله ازاي؟ يبقى اذا ايه، النهارده لو واحد عايز يعني يعلو بقى في الارض ويعني في دنيا وفلوس وعمارات ومش عارف ايه، لا الكلام ده كله مذموم، الا اذا كان خد بالك من حاجه، وده نعم المال الصالح للرجل الصالح، الا اذا كان عايز المال ده من اجل ان هو يتقرب به الى الله. خد بالك المساله يعني لا تذم الدنيا كما كنا دائما، لا تذم لذاتها، انما يذم من الدنيا ما يفعله العبد ايه، ما يفعله العبد في هذه الحياة الدنيا. في عبد هيستخدم الدنيا دي أحسن استخدام في أنه يقرب من الله سبحانه وتعالى، وأنه يتبع رسول الله، وأنه يجتهد في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله، ويوصل الناس إلى المساجد ويعرفهم القرآن والسنة يبقى نعمة إيه؟ هنعمة الدنيا في حق هذا العبد، عايش حياته جميلة. ولذلك النبي اختصر لك ده كله، قال لك إيه؟ خيركم من طال عمره، هي طول عمره فين؟ في الآخرة ولا في الدنيا؟ ما في الدنيا. خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. يا الله، شوف النبي وضح لك المسألة عامل ازاي. يبقى الدنيا لا تزم لذاتها، الدنيا باختصار مزرعة للآخرة، انت بتغرس هنا عشان تجني هناك. شوف ربنا بيقول ايه، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، حتى بقى اليقين بقى، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. لو انت شايف بقى الاخره والجنه والنار ولقاء الله والميزان والصلاه والصحف والكلام ده كله، لو شايفه بعينين قلبك، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسالن يومئذ عن النعيم. هي دي المساله، لا تزول قدم عبد من عند ربي حتى يسال عن اربع، لا يمكن هتعدي كده، لازم تتسأل وجهز نفسك من دلوقتي، لابد أن تعد ليه للسؤال جوابا. لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. يبقى شفت المسألة عامل ازاي؟ ان انت تشوف جنة ونار، تشوف اخرة، تشوف ان انت واقف دلوقتي حالا بين ايدين ربنا. خد بالك من حاجة، هي دي المسألة. لما واحد من السلف بيقول: والله ما تكلمت بكلمة منذ 40 سنة الا وأعددت لها جوابا بين يدي الله، هقول له ايه؟ لو انا قلت الكلمة دي، الكلمة دي توصل جنة ولا نار؟ توصل جنة نقولها، توصل نار بلاش منها. العمل ده يوصل جنة ولا يوصل؟ هي دي المسألة، ان انت ايه، تحاسب نفسك دائما اول باول كده، خلص نفسك. عشان وهو سيد عمر قال لك كده: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم او قبل ان توزنوا، وتجهزوا للعرض على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر واخفى. هتستخبى فين؟ هتخبي اللي جواك فين؟ يوم تبلى السرائر. وشوف ربنا بيقول ايه: افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، بعدها ايه؟ وحصل ما في الصدور. كل اللي جواك هيطلع، خد بالك. فلازم اللي جواك يبقى كويس. ولذلك سبحان الله احد السلف قال كلمة جميلة قوي، يعني سبحان الله، بس لازم تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. بيقول لك: لو اخرجت ما في قلبك ووضعته في طبق، ايصر كأن الناس يطلعون على ما في قلبك؟ طب بالله عليك جاوب على نفسك انت بنفسك، وجاوب على نفسك انت بنفسك. لو طلعت اللي في قلبك، اللي في قلبك، يا ترى اللي في قلبك ايه؟ حب لله ولا حب لغير الله؟ يا ترى اللي في قلبك ايه؟ اللي في قلبك ان انت يعني بتحب الخير للناس ولا بتكره الخير للناس؟ اللي في قلبك ايه؟ توكل على الله ولا توكل على غير الله؟ وهكذا. هي دي المسألة. يبقى لو الإنسان أخرج ما في قلبه وعرضه أمام الناس على طبق، ها، يصر ولا ما يصروش؟ هي دي المسألة. عشان كده الإنسان يعالج قلبه دائما ويصلح ما في قلبه، يصلح النية، يضبط نفسه. طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله. والإمام أحمد يقول لابنه: يا بني انمو الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا، كما قال يحيى بن أبي كثير: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. طيب واحد بقى ممكن يقول ايه: بس يعني انت عمال تقول لي لازم اشوف الجنه واشوف النار بعيني قلبي واظبط نفسه. طبعا احنا الحمد لله موحدين وبنعرف ربنا، وحتى لو دخلنا النار هنخش بعدها الجنه طالما احنا موحدين. اقول لك: يبقى ما تعرفش يعني ايه النار. ربنا يعافينا ويعافيكم ويعافي كل المستمعين من هذه النار. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم، يوضح لك مدى المأساة اللي موجودة في النار. ربنا عافينا وعافيكم. النبي عليه الصلاة بيقول لك ايه؟ يؤتى بأنعم، أنعم، انت عارف اكتر واحد اتنعم في الدنيا ده مش قارون، ده اكتر من قارون كمان، خد بالك. يؤتى بأنعم اهل الدنيا بس من اهل النار. انسان ما شكرش ربنا وما عبدش ربنا، اخد المال ده استعمله في معصية الله وما شكرش ربنا ولم ينسب النعمة الى الله، الى الله سبحانه وتعالى، يبقى يؤتى بأنعم اهل الدنيا فيغمس ايه؟ خد بالك، مش ساعة ولا ساعتين ولا هيقعد اسبوع ولا شهر ولا 6 شهور، لا لا لا، فيغمس غمسة. انت متخيل طبعا كلمة غمسة؟ حط ايدك في كوباية كده وطلعها مرة واحدة كده، يعني هي دي الغمسة. خدت بالك؟ مفيش وقت اصلا، يعني ما تكملش ثانية. فيغمس غمسة واحدة في نار جهنم، ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت نعيما قط؟ فيقول له ايه؟ خد بالك العبد ما بيكذبش ابدا، لا ما يقدرش يكذب قدام ربنا، ده ما يقدرش يكذب قدام حاكم من حكام الدنيا. فما ظنك بمالك الملك وملك الملوك وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى؟ هو ما يقدرش يكذب، بس فعلا الغمسة دي نسيته كل النعيم اللي شافه في دنيته. فيغمس غمسة في نار جهنم، ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت نعيما قط؟ شفت حاجة حلوة في حياتك ولو مرة واحدة؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. ده بغمسة، ده بغمسة. مش تقول لي بقى ايه يعني لما اخش شوية 100 سنة ولا 1000 سنة ولا حتى 2000 سنة وبقى سفنها ايه هخش الجنة؟ اقول لك لا، ربنا يعافينا ويعافيك من لفحة لفحة من لفحات جهنم. شوف ربنا بيقول ايه: تلفح وجوههم النار لفحة. خد بالك يحصل ايه؟ وهم فيها كالحون. انت عارف يعني ايه الكلوح؟ الكلوح دي، وعايزك تتخيل معايا المشهد، الكلوح ان الانسان لما يتعرض للفحة النار لسه النار ما وصلتش، اللفحة بس، الشفة او الشفة العليا دي توصل لحد منتصف الرأس. تخيل شفايفك هتطلع فين؟ الشفة العليا تطلع تغطي على الانف والعين والحواجب والقورة والرأس وتوصل فين؟ منتصف الرأس. والشفة السفلى تنزل من على اللحية والرقبة وكل ده وتوصل الى منتصف الصدر. هو ده ايه؟ الكلوح. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. وتعالى بس اكلمك شويه كده وسامحني، انا مش عايز اسك بس عايز اكلمك شويه صغير عن النار عشان ما تتمناش ان انت تخش النار ولو لحظه، عشان تقول لا ده انا لازم اهرب لازم انجو. في حديث الحقيقه هو حديث موقوف على ابي هريره وهو حسن بشواهده، ومثله له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، ان سيدنا ابو هريره بيقول بيتكلم عن النار فبيقول أوقد عليها ألف عام حتى احمرت وألف عام حتى بيضت وألف عام حتى سودت، فهي الآن سوداء قاتمة ظلمة مظلمة، نسأل الله العفو والعافية. حديث تاني في الصحيحين إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، وفي رواية أحمد هي جزء من 100 جزء من نار الآخرة. أنا عايزك تتخيل النار اللي بيسيحوا بها الحديد الصلب، تخيل كده. أنت شفت المنظر؟ أنا شفت المنظر مرة فيلم تسجيلي كده كانوا جايبينه عن شركة الحديد الصلب، فجايبين منظر الحديد قوالب حديد بتخش فران تنزل من ناحية تانية زي المية سائل. لك أن تتخيل النار اللي بتسيح الحديد والصلب ديت، دي جزء من 100 جزء من نار الآخرة. ولذلك الصحابة استغربوا رغم أنهم ما شافوش الحديد وهو بيسيح، فقالوا يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا لكافية، ده كفاية أوي أوي علينا لو حتى الإنسان تعذب بنار الدنيا دي كفاية. فقال ولكنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. يسأل الله عز وجل العفو والعافية. لما تيجي تتكلم عن طعام أهل النار، ربنا يعافينا وعافيكم، طعامهم الزقوم والضريع. شوف لما ربنا بيوصف الزقوم بيقول إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. يسأل الله العفو والعافية. والنبي عليه الصلاة والسلام بيوضح لك بقى الزقوم ده عامل إيه. حديث رواه الترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة واحدة من الزقوم، خد بالك من لفظ والله العظيم حديث مرعب يا جماعة، لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت عليهم معايشهم فكيف بمن تكون طعاما. يعني بيقول لك لو نقطة واحدة من الزقوم ده تعصرت كده فنزلت في الأرض، نزلت في الأرض فتوزعت على الكرة الأرضية كلها تفسد على أهل الأرض معيشتهم، فكيف بمن يكون الزقوم طعامه وشرابه. نسأل الله العفو والعافية. الشراب في النار ربنا عافينا وعافيكم الحميم والغساق والصديد، الملابس من النار والفراش من النار والغطاء من النار. وشوف أهون عذاب موجود في النار، الحديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من النار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. على رأس هؤلاء من؟ عم النبي أبو طالب. أبو طالب عذابه كده، هو أهون أهل النار عذابا بسبب دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنت تتخيل بس، واختم بحاجة صغيرة خالص، الحديث رواه مسلم، لكن أنت تتخيل حجم الكافر في النار، عشان ما تقول ليش إيه يعني لما أخش شوية وأخرج، لا أنا لا أتمنى لك حتى أن أنت ترى يعني لفح النار. نسأل الله أن يعافي جميع المسلمين من نار جهنم. خدت بالك؟ شوف لما النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ درس الكافر، الدرس بتاعه بس، وفي رواية ناب الكافر، درس الكافر يوم القيامة مثل أحد. متخيل المنظر؟ تقول لي معقولة الدرس الواحد يعني 32 درس وسنة في بق الواحد، كل واحد هيبقى في حجم جبل أحد، ليه الإنسان هيبقى حجمه قد إيه؟ هتعرف دلوقتي. درس الكافر في النار مثل أحد، وسمك جلده 40 ذراعا وفي رواية 70 ذراعا. اشمعنى سمك الجلد؟ اشمعنى مش سمك اللحم ولا العظم ولا العصب؟ قال لك لأن مراكز الإحساس كلها في الجلد، بمجرد ما يتحرق الجلد ويخلص خلاص ينتهي إحساس الإنسان بالعذاب. ولذلك ربنا وضحها في الآية، قال جل وعلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليه يا رب؟ قال ليذوقوا العذاب. يبقى ذوق العذاب فين يا شباب؟ في الجلد. ربنا عافينا وعافيكم يا رب. أتبالكو يبقى وسمك جلده 40 ذراعا أو 70 ذراعا، وما فيش اختلاف طبعا بين الروايات لأن كل واحد على قدر كفري، ده ما يتسواش بعده. أتبالك ومجلسه من جهنم أهو حجمه بقى، عشان تعرف مسألة إيه إن يدرسه بحجم جبل أحد، لا ده حجم طبيعي. أتبالك ومجلسه من جهنم وفي رواية ما بين منكبيه كما بين مكة والمدينة. يبقى حجم الكافر في النار 450 كيلو متر. 450 كيلو متر لما تحط في فوقه بقى 32 جبل احد، مظبوط هي كده الحجم كده مظبوط. خدت بالك؟ سبحان الملك. ده كل ده يا شباب غير العذاب المعنوي، والعذاب المعنوي اشد. كلما دخلت امه لعنت اختها، واحد بيتعذب وفي نفس الوقت مدخلين مع مين؟ اشد الناس عداء له، اللي هو كان سبب ايه؟ ضلاله او سبب اضلاله، يخش يقول له انت السبب، وتاني يقول له انت السبب، ويقعدوا ايه يخبطوا في بعض ويرزعوا في بعض ويشتموا في بعض، هم فين؟ في النار. تخيل العذاب. تخيل لما الإنسان يكون في سجن في الدنيا وداخل في الزنزانة مع ألد أعدائه والاتنين قاعدين مع بعض، شوف العذاب عامل ازاي. عذاب معنوي. هتقول عذاب التاني المعنوي ان سبحان الملك، ان لما يخش أهل النار اللي هم المخلدون يعني الكفار والمنافقون، ويدخل معهم ايه عصاة الموحدين. يوم بقى الكفار يتريقوا على مين؟ على عصاة الموحدين جوه في النار، يقولون لهم ايه ما اغنى عنكم اسلامكم، يعني انتوا اسلمتم واحنا كفرنا واحنا الاثنين في النار مع بعض. فيغضب الله لهم فيأمر الملائكة فتخرج الموحدين من النار الى الجنة. هنا قول الله جل وعلا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، اللي هيقعد في النار في الوقت ده هو المخلد، فربنا يأمر الملائكة تحط كل واحد في النار في سجن انفرادي، وكما تعلمون النار ايه مظلمة ظلمة، ما حد شايف حد في الوقت ده. اللي يحصل بقى في الوقت ده في الوقت ده ايه يشتد عليهم العذاب. ليه؟ لان كل واحد من اهل النار هيظن ان كل اهل النار خرجوا الا هو، وهي دي بقى المأساة. ده عذاب ايه؟ عذاب معنوي. من ضمن العذاب المعنوي خطبة ابليس، انه يبقى قاعد في النار تحت وفجأة يلاقي منبر اتحط، وفجأة واحد طلع على المنبر بيخطب خطبة بيقول لهم انا بقى هبكتكم واخليكم تندموا على اللي انتوا عملتوه، اللي انتوا سمعتوا كلامي. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم، انا ضحكت عليكم، خدت بالكم؟ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. انتوا وحشين اصلا، انا كل اللي عملته وسوست فقط وانتوا واقفين على شعر شدي. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. لكن أشد عذاب معنوي إيه هو يا شباب؟ حجب أهل النار عن رؤية وجه العزيز الغفار. قال جل في علاه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ده الحق مين؟ أهل الجنة. وقال عن أهل النار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لذلك الإمام ابن القيم في حد الأرواح بيقول والله ما تلذذ أهل الجنة بنعيم مثل النظر إلى وجه الرب الرحيم، وما تعذب أهل النار بعذاب مثل حجبهم عن رؤية وجه العزيز الغفار سبحانه وتعالى. وبعد ده كله بقى، بعد كل اللي وصفته لك من وصف النار، يا ترى لسه مصر ان انت تعصي ربنا؟ لسه مصر ان انت تقصر في الصلاة؟ لسه مصر ان انت ما تلبسيش حجاب؟ سبحان الله. وصدق من قال أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. دي كانت العلامة الأولى يا شباب. العلامة التانية ان انت تعمل لنفسك كشف حساب. خد بالك من حاجة، انت عارف النتيجة اللي انت بتعلقها في البيت كل يوم بتقطف ورقة، الورقة اللي انت بتقطفها دي لو بصيت في الحقيقة هتلاقي نفسك بتقطف كل يوم يوم من عمرك، يعني انت تقترب الى الله سبحانه وتعالى كل يوم. انت النهاردة اقرب الى الله عز وجل او اقرب للقاء الله من امس، وبكرة هتبقى اقرب من النهاردة، وهكذا لحد ما تلاقي نفسك نزلت المحطة بتاعتك وما فيش رجوع. لو رحت وقلت رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت هيتقال لك كلا. خد بالك من حاجه، وانت بقى لما تيجي تبص في ورقه النتيجه، طب انا نفسي بتعمل حاجه، وانت بتقطف كل ورقه من النتيجه ديت امسك الورقه واكتب فيها، قسمها كده ثلاث اقسام، اكتب في كل ورقه في كل يوم كده الطاعه اللي انت عملتها في اليوم ده، والذنوب اللي انت وقعت فيها، والنعم اللي ربنا انعم بها عليك. وتعالى في اخر السنه اجمع 365 ورقه وبص فيهم، واجمع الطاعات اللي عملتها والذنوب اللي وقعت فيها، واجمع نعم ربنا عليك، هتلاقي نفسك والله العظيم مكسوف من نفسك، هتلاقي نفسك خجلان من ربنا سبحانه وتعالى. لان انت لو حبيت تعد النعم، خد بالك حته بقى المقايسه بين النعم وبين الذنوب اللي انت واقع فيها، هتلاقي نعم ربنا عليك لا تعد ولا تحصى. ربنا اللي قال كده يا جماعه، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. فين النعمه؟ ورضيت لكم الاسلام دينا. احمد ربنا، احمد ربنا ان انت طالع مسلم وموحد ومتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، دي نعمه كبيره جدا غيرك مش طايلها. النهارده عدد سكان الارض يا جماعه معدي 6 مليار، منهم 5 مليار يكفرون بالعزيز الغفار، ومليار و300 مليون هم بس المسلمين، والمليار و300 مليون دولت في منهم 72 فرقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. من هم يا رسول الله؟ قال الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. أنت تحمد ربنا أن أنت على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، انا ما بقولكش انضم لجماعه كذا ولا جماعه كذا، لا، انت خليك ورا النبي صلى الله عليه وسلم، دور مع الاسلام حيث ظهر، انت تفضل ماشي ورا خطى النبي صلى الله عليه وسلم عشان تصل الى جنه الرحمن، مش هتوصل الى الجنه الا خلف النبي. ما هو النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، حديث رواه النسائي بسند صحيح عن ابن مسعود قال: خط لنا رسول الله خطا مستقيما فقال: هذا سبيل الله مستقيما. ثم خط خطوطا عن اليمين وعن اليسار وقال: وتلك السبل، خد بالك اوعى تخش فيها، وتلك السبل ما من سبيل منها الا عليه شيطان يدعو اليه. ثم تلا النبي قول الرب العلي: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. عايز توصل للجنة، عايز توصل لطريق المولى عز وجل، عايز توصل الى مرضات الله والى جنته، خلف النبي صلى الله عليه واله وسلم. واقعد بقى عد بقى نعم ربنا عليك، وخد بالك من حاجه، ما تعدش النعم ان ربنا انعم عليا النهارده بايه، بخمسين جنيه وبعدين اترقيت امبارح، لا لا مش هي دي النعم، لا دي جزء بسيط جدا جدا من النعم. انا عايزك تعد من ضمن النعم ايه، لما تصبح الصبح كده ربنا رد عليك الجوارح والنعم دي، رد عليك بصرك دي نعمه، رد عليك نعمة الشم والسمع والكلام والعقل والحركة واليد والرجل والقلب والمعدة، مش كل دي نعمة؟ عايزك وانت خارج من بيتك تشوف الشمس تعرف ان دي نعمة. الشمس دي في ناس ما بتشوفهاش اصلا، خدت بالك في فنلندا مثلا درجة الحرارة في الشتاء بتوصل 60 تحت الصفر، وفي الصيف 30 تحت الصفر، ناس ما بتشوفش الشمس انت بتشوفها، دي نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. فتعد الشمس نعمة، وتعد الهواء اللي انت بتتنفسه ده نعمة، والقمر نعمة، ووجود اولادك وصحتهم وعافيتهم وانهم بخير دي نعمة، وصحتك وعينيك وبصرك كل دي نعم احنا غفلانين عنها، خد بالك. وعشان كده ربنا قال ايه: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وخد بالك من حاجة بقى كمان، ان في حاجات اصلا الناس مش واخدة بالها منها يا اخي العزيز. النعمة مش ان ربنا اداك الطعام وبس، لا، النعمة انه سابك تاكل، ما هو في غيرك معاه ملايين وممنوع من كل انواع الاكل، ما يقدرش ياكل غير يدوب حته جبنه قريش وشويه عسل ابيض وانتهت المشكله على كده، ما يقدرش ياكل اي حاجه، معاه فلوس معاه ملايين نفسه في الاكل مش قادر، هذه نعمه لوحدها. وخد بالك من حاجه كمان، ان ربنا سبحانه وتعالى من نعمه عليك انه يبصرك بالنعمه، والله العظيم دي نعمه، يعني ربنا اداك نعمه، في غيرك لا يرى لله عليه اي نعمه. لو قلت له يا اخي احمد ربنا لك احمده عليه، مع انه غرقان في النعم ورغم ذلك هو مش شايف لربنا عليه نعمه، انما من نعم ربنا انه يبصرك بالنعمه، لما يديك النعمه تقول اللهم لك الحمد يا رب، والله انعمت عليا بكذا وكذا وكذا، وانا ما استحقش، انا ما استاهلش، بس هو فضلك ورحمتك، ما انت ودود سبحانه وتعالى. خدت بالك حاجه تانية كمان، ربنا بيديك نعم وبيعاملك من منطلق الفضل مش العدل، يعني بيديك نعم بالبلدي كده انت ما تستاهلهاش. هتقولي طب وليه الكلام ده، ما انا لسه مصلي وبصوم وبعرف. اقول لك اه، بس خد بالك من حاجه، انت صليت قد النبي، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، صمت قد النبي، ذكرت ربنا قد النبي، قريت قران قد النبي، حبيت ربنا قد النبي، ورغم ذلك النبي كان بيصلي لحد ما تتورم قدماه، ولما يسال عن هذا ام عائشه تساله: يا رسول الله انت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ يرد يقول كلمه جميل قوي يا ريتني اتعلمها، فيقول: يا عائشه افلا اكون عبدا شكورا؟ هي دي المساله. فانت هل انت شكرت ربنا على كل النعم اللي اداها لك زي ما النبي شكر ربنا؟ طبعا لا. يبقى ربنا بيعاملك من منطلق العدل ولا الفضل؟ لا الفضل. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ وخد بالك من حاجه بقى، شوف بقى من نعم ربنا ده، انا عايزك تركز على الحته اللي جايه دي، بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ربنا بيرزقك ويوفقك لعمل الخير ويثيبك عليه، كان ربنا بيقول لك: عبدي ساعطيك مالا تصدق به اقبله منك واثيبك عليه واخلف عليك خيرا منه. ايه رايك؟ ربنا بيقول لك هديك فلوس تصدق من المال ده، فانا هقبل منك الصدقه واجزيك عليها حسنات واديك مال قد اللي انت دفعته ده 10 مرات ولا 700 مره. شفت قد ايه؟ حاجه تانية، كانه ربنا بيقول لك ساعطيك الصحه، الصحه اللي انا اديتها لك دي نعمه، لتعبدني بها فابارك لك فيها واجزيك عليها خيرا. عمرك شفت رب ودود مثل هذا الرب العظيم سبحانه وتعالى؟ يبقى دي الخطوه التانية، ان انت يعني ان انت فعلا تعمل لنفسك كشف حساب، تحاسب نفسك وتبدا بقى صفحه جديده مع الله سبحانه وتعالى. الخطوه الثالثه، ان انا عايزك تحسب بقى بالله عليك، انت ملتزم من كام سنه وانت ملتزمه من كام سنه؟ عايزك تحسب بقى المحصله العامه لالتزامك ده قد ايه. انا ملتزم مثلا من 10 سنوات مثلا، وانت ملتزم من 15 سنه، وفلان ملتزم من 25 سنه، الحصيله بتاعتك عملت ايه؟ قدمت ايه لنفسك وقدمت ايه لدينك؟ اخبارك ايه مع القران؟ تقول لي الحمد لله انا حافظ جزء عامه. في 10 سنوات حافظ جزء عامه؟ فأقول لك طب ليه ما ختمتش القرآن؟ تقول لي أصل الظروف والشغل والزوجة والأولاد. أقول لك سبحان الله، ده أنت كنت بتفرغ وقت للأكل 3 مرات كل يوم، مش قادر تفرغ نص ساعة كل يوم لكتاب الله سبحانه وتعالى؟ أظن المسألة بقى ما يعني إيه، لا يبقى العيب فيك أنت، صح ولا لا؟ وعايزين نكون صراحة مع بعض، يعني حفظ القرآن ما حفظتش ليه؟ تقول لي أصل حصل كذا. طب ما طلبتش علم ليه؟ طب ما صليتش قيام ليه؟ طب ما صليتش قيام ليه؟ طب ما دعيتش إلى الله سبحانه وتعالى؟ هتلاقي نفسك إيه في النهاية؟ أنا وإنت وكلنا غلطانين، كلنا مقصرين في حق الله سبحانه وتعالى. ولازم خد بالك من حاجة، لازم تعرض الأسئلة دي على نفسك، الأسئلة الطبيعية لأي واحد ملتزم يكون حافظ قرآن، على الأقل يكون حافظ كم كبير جدا من الأحاديث النبي عليه السلام، على الأقل يكون دارس يعني العلم اللي بيسموه يعني إيه فروض الأعيان. انت بتصلي فلازم تكون عالم فقه الطهارة وفقه الصلاة، انت هتصوم لازم تتعلم فقه الصيام، وهكذا. فروض الاعيان اللي هي فرض عين عليك انت كمسلم، في فروض كفاية يعني علم المواريث، فلان يتعلم علم المواريث، طب اللي جنبه بقى او اللي ساكن جنبه مش فرض عليه، فاهم ازاي؟ فلان ده بقى راجل تاجر فلازم يبقى عنده ايه فقه البيوع، ده فرض عين عليه، انما فقه البيوع ده مش فرض عين عليا لان انا راجل مش تاجر. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ فلما تيجي تسال نفسك بقى الاسئله دي، انا عملت كذا وما عملتش كذا، طب ليه؟ ولازم تجاوب على الاسئله دي، لانك لو ما صرحتش نفسك وجاوبت عليها هنا في الدنيا هتجاوب عليها بس في وقت صعب قوي، هتجاوب عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى، وساعتها هتندم والله، وساعتها مش هينفعك الندم. خد بالك من حاجه، ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وتزودوا فان خير الزاد التقوى. وصدق من قال: يا غافلا تتمادى غدا عليك ينادى، يا غافلا تتمادى غدا عليك ينادى، هذا الذي لم يقدم قبل المنية زادا. يبقى الخطوة الثالثة ان انت تشوف المحصلة بتاعتك. الخطوة الرابعة بقى ان انت لازم عشان تقدر تتزود لازم تحدد الهدف وتنطلق اليه بقلبك اولا، لان خد بالك من حاجة، سفر الاخرة يقطع بالقلوب. يقطع بايه؟ بالقلوب. حددت هدفك وزي ما قلنا بكده تعمل كأنك انت داخل سباق 100 متر، عندكش وقت تلتفت ليمين ولا شمال، سيبك من كلام الناس، سيبك من كل ده، اشغل نفسك بالله سبحانه وتعالى. لذلك في كلمة جميلة قوي للإمام ابن القيم محتاجة تركيز عالي جدا جدا جدا، بيتكلم عن القلب، القلب بقى الذي في سفره إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا استحكمت يقظته، يعني القلب إيه ابتدى يصحى. واحد طول حياته مقضيها في صلاة الديسكو والمشي مع البنات وفي الخمور والمخدرات وكذا وكذا وكذا، فجأة لقى نفسه زهق من المعاصي، وفجأة لقى نفسه رايح في طريق أخرته هتود على النار، فجأة ايه قلبه ايه صحي استيقظ. طب خد بالك من حاجة، لو واحد نايم على سرير وصحي، هل مجرد ان هو صحي خلاص هو كده عمل؟ لا، لسه هو صحي، وبعدين بعد ما يصحى لازم ينزل من على السرير ويبتدي يتحرك ويخش يتوضى ويبتدي يصلي، يعني لسه في خطوات تانية. فقال لك ايه؟ فاذا استحكمت يقظته، خلاص ايه القلب ايه صحي ماشي، اوجبت له الفكرة. الفكرة يعني ايه؟ واحد كان مقضي حياته كلها في اللهو والضياع، فجأة هو معدي جه قدام المسجد فلقى ناس كده افاضل ما شاء الله وشوشهم منوره، او اخت معديه كانت حياتها كلها مقضيها مع البوي فريند ومش عارف مين واخبارها، ومعديه قدام المسجد لقيت اخوات ما شاء الله مختمرات ومنتقبات ما شاء الله، يعني وشوشهم كده كلها نور، فدخلت فقالت: الله ايه الناس الطيبين دولت، والاخ دخل او الشاب ده دخل ايه الناس الطيبين دولت، يا سلام ايه الجمال ده كله، ده ما شاء الله ده وشوشهم كلها طاعه. فاوجبت له ايه الفكره، طب ليه ما اكونش زيهم؟ هي دي المسألة. قلب استيقظ وبعدين بدأ يفكر أنا عايز أبقى زي دولت. فإيه هي الفكرة بقى؟ خد بالك بقى الإمام بيقول إيه؟ بيقول: وهي تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. حد فهم حاجة؟ إن شاء الله هنترجم بس اتصلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. يبقى الفكرة إيه؟ تحديق القلب. يعني إيه تحديق القلب؟ هو الإمام استعار كلمة الحدقة بتاعة العين فوضعها للقلب، كأن القلب بقى ليه ايه؟ بقى ليه حدقة بيشوف بيها الطريق للآخرة. خدت بالكم المسألة عاملة ازاي؟ يبقى القلب بقى بيبصر، القلب بقى شايف، هي دي البصيرة بقى، حتة ايه؟ البصر والبصيرة. يبقى تحديق القلب مش إلى المطلوب، لا إلى جهة المطلوب التماسا له. واحنا قلنا الكلام ده في درس الفرصة الأخيرة، إن القلب كأن ليه حدقة بينظر إلى جهة المطلوب. طب إيه هو المطلوب؟ المطلوب إن ربنا يرضى عنا. ما هو لو رضى عنك هيسعدك دنيا وآخرة. ولذلك آخر حاجة بقى في النداءات الجميلة اللي بيسمعها أهل الجنة، كما في الصحيحين ربنا ينادي على أهل الجنة: يا أهل الجنة، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل النداء ده، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة، احنا عايزين يقتل من كده. فيقول جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فإيه أفضل من كده؟ سبحان الله، النعيم بتاع الجنة ده كله ونجونا من النار، في نعيم أكتر من كده؟ فيقولون يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، هو ده أفضل حاجة. يا الله، اللهم ارضى عنا رب العالمين. يبقى أول مطلوب، المطلوب ان ربنا يرضى عنا. يبقى تحضيق القلب الى جهة المطلوب، ان انت تحضق بالقلب الى الجهة اللي توصلك لمرضات الله. وضحت كده؟ ما قالش الى الطريق نفسه، لان خد بالك من حاجة، ان انت حتى تحديد الطريق نفسه المسألة محتاجة مجاهدة، محتاجة شغل كبير قوي. ولذلك العلماء بيقولوا كلمة جميلة قوي، بيقولك ايه؟ بيقولك ان انت لو كنت في بيت الله الحرام، ربنا يرزقنا اياكم الحج والعمرة، لما تكون موجود قدام الكعبة وأقيمة الصلاة، المطلوب منك بل يجب عليك أن تتجه لعين الكعبة، يعني يبقى وشك لجهة الكعبة. والكعبة لها إيه؟ أربع جهات. فأنت بتصلي من ناحية، يبقى وشك إيه؟ ناحية الكعبة. وأنت بتصلي من ناحية، وشك ناحية الكعبة. طب لو أنا بقى برا الحرم في مدينة تانية مثلا، قاعد مثلا في المدينة المنورة، في الرياض، في مصر، في سوريا، في أي حتة، قال لك في الوقت ده تتجه إلى جهة الكعبة مش إلى عين الكعبة. يعني احنا دلوقتي مثلا في مسجد، هل احنا دلوقتي بنتجه الى عين الكعبة بالملي؟ صعب جدا. انما انا بتجه ايه؟ الى جهة الكعبة. الى ايه؟ الى جهة. وهي دي بقى اللي بتوضح لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما حدش يئس من نفسه. النبي عليه الصلاة قال ايه؟ سددوا. طب مش هنقدر يا رب، ما نقدرش ان احنا نعمل العبادة على الوجه الاكمل كما اراد الله. ما هو ربنا قال كده، فاتقوا الله ما استطعتم. ما اقدرش اقضي حياتي كلها صيام وخيام وعبادة وذكر وقرآن وافضل ساجد ليل ونهار، صعبة بالنسبة لي. انما اقدر احول العادات الى عبادات واستحضر النية فاخد الاجر على دي وعلى دي. فقال صلى الله عليه وسلم سددوا. طب مش قادرين؟ قال وقاربوا. عارف عاملة زي ايه؟ عامله زي الراجل اللي في، وطبعا دي يعرفها اللي دخل الجيش، انا نفسي ما دخلتش يعني، فاللي دخل الجيش لما تيجي في الميدان بتاع الرمايه، لما بيجوا يعلموك الرمايه وضرب الرصاص وكده، فيجي يحط لك هدف، الهدف ده يقول لك ايه؟ يقول لك عايزك تسدد على الهدف ده، تجيب لي العين دي. خدت بالك؟ طيب انا حطيت البندقيه على كتفي كده وبدات اضرب وسميت وبدات اضرب، طب لو ما جبتش العين دي بالظبط فعلى الاقل هاتها جنبها. يبقى سدده وايه؟ وقاربه. مش تبقى ماسك الرشاش وتقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وتقوم جايب عين الشاويش. لا، يعني ايه؟ يعني تسدد وايه؟ وما قدرتش، يبقى ايه؟ يبقى تقارب. يبقى هي دي ايه؟ هي دي الخطوة الرابعة، ان انت تحدد الهدف وتنطلق الى الهدف بايه؟ بكل ثقة، وتحدق القلب الى جهة المطلوب. انا مش شايف غيرك يا رب، انا مش شايف غير الطريق اللي وصلني اليك، انا مش شايف الناس، انا مش شايف اي حاجة، انا كل هدفي ان انت ترضى عني، انا كل هدفي ان انت تحبني، أن كل هدفي أن أنت ترحمني، تنجيني من النار وتدخلني الجنة. الخطوة بقى أو العلامة الخمسة اللي توصلك إلى مرضات الله وإلى جنتي، أن أنت خد بالك من حاجة، اوعى تهتم بأحوال الناس. بمعنى أن أنت ممكن تلاقي نفسك في غربة شديدة جدا، تلاقي نفسك وانت بتسلك طريقك إلى الله سبحانه وتعالى مش هتلاقي حد يعينك على هذا الطريق، وهتلاقي أغلب الناس في غفلة شديدة جدا جدا عن الله. خد بالك من حاجة، حسبك أن تكون منفردا في هذا الكون. حبيبك صلى الله عليه وسلم لما جاء يدعو الناس إلى عبادة الله وإلى توحيد الخالق سبحانه وتعالى، كان هو لوحده وأرض الجزيرة كلها على الكفر بالله. هل معنى ذلك أن الإنسان لما يحس نفسه هو لوحده، هل معنى ذلك أنه يفطر؟ لا طبعا، في حب المال، واحد بيستعمل قلبه في حب النساء، واحد بيستعمل قلبه في الشهرة، واحد بيستعمل قلبه في كذا في كذا. خد بالك ان هذه المحبوبات افسدت قلوب ناس كتيرة جدا، لان ربنا خلق هذا القلب لتحبه به سبحانه وتعالى. طب اعمل ايه؟ تملأ قلبك حب لله. يعني ما حبش حاجة تانية؟ حب يا اخي، حب امك وابوك، حب اخوانك، حب زوجتك، حب ولادك، حب اخوانك في الله، حب حاجات كتيرة بس تكون حلال. طب ودخلها في قلب ازاي؟ تحت بند لله. فلو دخلت محبة الأم والأب في القلب ده تحت بند لله هتدخل. ليه؟ لأن ربنا اللي أمرنا أحب أمي وأبويا وأحسن إلى أمي وأبويا، وربنا اللي أمرنا أن أحب زوجتي، واللي أمرني أن أحب أولادي. خدت بالك؟ هي دي المسألة. طيب نشوف بقى العلامة السادسة. يبقى أنت كده خلاص الحمد لله حددت الوجهة وحددت الهدف وانطلقت، ومهمكش بقى أن إيه؟ أن الناس من حولك بتفطر ولا بتاع، أنت ما شاء الله منطلق زي السام. طيب خد بالك من حال، جعلت وجهتك للآخرة وطلب مرضات الله سبحانه وتعالى عشان توصل بقى للمطلوب. احنا بنقول ايه؟ علامات في الوصول الى مرضات الله سبحانه وتعالى. مش هتقدر تعبد ربنا صح ولا تحب ربنا صح حتى تقهر محبة الله في قلبك كل المحب. يبقى محبة ربنا في قلبك رقم واحد، رقم واحد هي دي الاصل، ان انا بحب ربنا وان انا لا يمكن افضل حد ابدا 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 على اي شيء ربنا طلبه مني. ربنا طلب مني كذا وفلان طلب مني كذا، لا، لابد ان اؤثر الله ورضا الله سبحانه وتعالى على كل شيء. هي حته بقى ايه، قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى اذا ايه، يبقى اول حاجه هجر العوائد، ثاني حاجه قطع العلائق، ثالث حاجه تخطي العوائق. هتلاقي فيه عوائق، حاجات وقفالك مع الطلاق عن طريقك الى الله سبحانه وتعالى. فلذلك ايه، الانسان يقطع كل هذا من اجل ان يصل الى مرضات الله سبحانه وتعالى. العلامة السبعة يا شباب، ان خد بالك بقى وانت بقى في وسط الظلام بتاع الفتن اللي احنا عايشينها، وزي ما انتوا شايفين فتن كقطع الليل المظلم فعلا زي ما النبي وصفها صلى الله عليه وسلم، فتن في كل حتة، فتن جوه بيتك، فتن في العمارة اللي انت ساكن فيها، فتن في شغلك، في مدرستك، في كليتك، في الشارع، في كل مكان فتن. ربنا يعافينا ويعافيك. في ظلام الفتن دي اللي احنا عايشين فيها لازم هتحتاج لنور تسير به الى الهدف. خد بالك احنا قلنا حددت هدف بتنطلق اليه، طب في ظلام في فتن اعمل ايه؟ محتاج نور بقى عشان اعرف الحق من الباطل، عشان نعرف الصح من الغلط، عشان نعرف الطريق الموصل الى مرضات الله والطريق البعيد بقى. يبقى لازم ايه، من نور عشان نسير به الى الهدف وعشان ندعو الناس الى هذا الهدف. طب النور ده يجي ازاي يا جماعه؟ حاجتين، سببين للنور. اول حاجه تقوى الله، والحاجه الثانيه اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع لكلام ربك عز وجل بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. يبقى حاجتين، اتقوا الله وآمنوا برسوله. خد الثمرة بقى: يؤتكم كفلين من رحمتي. يؤتكم ايه؟ كفلين من رحمتي، ويجعل لكم نورا تمشون به، ويغفر لكم، والله غفور رحيم. الآية الثانية بتقول ايه بسورة الأنعام: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. خد بالك احنا قدام ايتين هم. الآية الاولى جعلت النور اللي انت بتاخده ده نور كسبي، يعني انت لما اتقيت ربنا واتبعت النبي عليه السلام ربنا اعطاك النور ده. الآية الثانية جعلت هذا النور وهبي، ربنا هو اللي وهبك هذا النور من غير اي اخذ بالاسباب. خد بالك. فقال العلماء، طب ازاي نجمع بين الايتين؟ قال العلماء: اصل هذا النور كسبي، يعني ايه؟ انا يا رب هاخد بالاسباب وربنا اللي هيكرمني. يعني انت تاخد بالاسباب وربنا يكرمك ويعاملك بالفضل مش بالعدل كمان. يبقى اصل هذا النور كسبي، وتمام هذا النور وهبي، يعني اصله بالعمل والجد والاجتهاد والتحصيل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ان انت تاخد بالاسباب، فاذا حصلت جزء ولو يسير جدا جدا من النور دوت، خد بالك، برحمه الله اولا، فازددت ذلا لله وشكرت الله على تلك النعمه، اللي يحصل أتم الله لك هذا النور. وضح؟ يعني أنت خدت بالأسباب، يبقى من تقرب مني شبرا تقربت منه إيه؟ ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه إيه؟ باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. بس مين اللي بدأ؟ خدت أنت بالأسباب، خدت بالأسباب فربنا أعطاك، إدك شوية نور. فإيه؟ فلما إدك شوية نور عملت إيه؟ ما تبطلتش بقى، ما حصلكش غرور وعجب وكبر لا لا لا، فازددت ذلا لله. فلما ازددت ذلا لله وشكرت ربنا على هذا النور، اللي حصل ربنا اتم لك هذا النور. العلامة التامة، خلاص بقى معاك النور الحمد لله رب العالمين، وانت ماشي في الطريق خد بالك ماشي على نور وداخل في طريقك للهدف، لازم هتلاقي ابتلاءات. خد بالك، لان مش هينفع تمشي في طريقك ده من غير ابتلاءات. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: اشد الناس بلاء الانبياء. والانبياء هم اللي عارفين الطريق بفضل الله وماشيين فيه صح. لا يمكن ان نبي من الانبياء يزيغ عن هذا الطريق، لا، هم دول ايه، اعرف الناس بالله سبحانه وتعالى. يبقى اذا ايه، اشد الناس بلاء الانبياء، ثم الصالحون، ثم الامثل. فالامثل يبتلى الرجل على قدر دينه، على قد ما يبقى عندك ديانه وتقوى وورع وزهد. وخدت بالك هتلاقي البلاء ايه، بيشتد. ليه؟ ليه؟ حكم كتيره جدا يبقى نتكلم عنها في محاضره بقى لوحدها، عن حكم الابتلاءات والسبب والاجر اللي بتتحصل عليه، وان مفيش ابتلاء محض يا جماعه. اي ابتلاء هتلاقي برضو فيه منه ونعمه من الله سبحانه وتعالى. يبقى هتبتلى بايه؟ بالخير والشر، بالنعم وبالنقم. وهو ده اللي بيسموه الابتلاء الكوني القدري. لان الابتلاء كم نوع يا شباب؟ نوعين. الابتلاء الشرعي اللي هو الابتلاء بايه؟ بالامر والنهي. الابتداء بالشريعة الكريمة المطهرة دي، ان انت ربنا سبحانه وتعالى بيأمرك بيقولك افعل كذا ولا تفعل كذا، والنبي عليه بيقولك افعل كذا ولا تفعل كذا، هتسمع ولا لا؟ هو ده الابتلاء الشرعي. الابتلاء الكوني القدري بقى اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، اللي هو الابتلاء بالنعم والنقم، بالفلوس وبقلة الفلوس، بالمرض وبالصحة، بالزوجة وما فيش زوجة، بأولاد وما فيش أولاد. طب ايه المطلوب مني في الوقت ده؟ المطلوب منك ان انت تبقى عبد لله في كل الأحوال. ربنا أعطاك المال، أنا عبد لك يا رب، هأنفق المال ده في سبيلك، وأنفق على زوجتي، وأعمل 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 خير، وأتصدق وأزكي وأكفل اليتامى، وأكون عبد لك يا رب. طب ما ادكش فلوس ويدوب المسألة مقطرة كده على الأد، كما كان النبي يدعو صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق أهل محمد قوتا، برضو أنا عبد لك يا رب، هصبر وأشكرك يا رب وأحمدك يا رب. خدت بالك المسألة عامل ازاي؟ يبقى المطلوب منك أن أنت إيه؟ تكون عبد لله في كل الأحوال، وإياك أن أنت تقترح على الله سواء في النعمة أو في البلاء. يعني شوف أنت غلام أصحاب الأخدود، لما الملك بعت معاه الشرطة وقال لهم اطلعوا بيه فوق الجبل واطلبوا منه أنه يرجع عن دينه، فإن وافق فبها ونعمة عين، وإن رفض ارموه من فوق الجبل. لما طلعوا فوق الجبل قالوا ها هترجع عن دينك؟ قال لهم لا، لسه هيرموه من فوق الجبل. قال إيه؟ ما قالش يا رب ولع فيهم، ما قالش يا رب اغسل فيهم الأرض، يا رب وقع من فوق الجبل، ما اقترحش على ربنا. قال إيه؟ اللهم اكفنيهم بما شئت. ولذلك لما حد يظلمك قول يا رب حسبي الله ونعم الوكيل، وكل ربك جل وعلا، وما تدافعش عن نفسك، اوعى تشغل نفسك. دي نصيحتي لاخويا وحبيبي، وانت في طريق الدعوه هتلاقي الحاقدين والحاسدين والمنافقين والمرجفين، هتلاقي اشكال الناس الله عز وجل العفو والعافيه، ربنا ينجينا واياكم منهم. خدت بالك؟ هتلاقي اللي بيحارب دعوتك، هتلاقي اللي عمال يشن عليك ويطلع عليك اشاعات ويعمل فيك لانه غيران من دعوتك ومن نجاح دعوتك. ما تلتفتش، اوعى تدافع عن نفسك. لو سمعت اي كلمه في حقك ما تدافعش عن نفسك. الوقت اللي انت هتشغل نفسك فيه بالدفاع عن نفسك قوم حضر محاضره ربنا ينفع بها المسلمين، قوم اقرا ايتين في كتاب الله عز وجل، قوم سبح استغفر ودع ربك عز وجل يدافع عنك. فقد قال جل في علاه ان الله يدافع عن الذين امنوا، فان كان ذاك دفاع الله عن عامه المسلمين فكيف يدافع الله عز وجل عن ورثه الانبياء والمرسلين. احفظ الكلمة ديت، اوعى تشغل نفسك بالناس. طيب العلامة التاسعة، وانت في طريقك الى الله سبحانه وتعالى، ما انت عايش في دنيا برضه خد بالك، ومحتاج ان انت تصرف وتعيش وتنفق على زوجتك وعلى اولادك وعلى امك وابوك، طب محتاج رزق، محتاج فلوس، اوعى تشغل نفسك بالرزق. مش معنى كده انا بقولك ما تشتغلش، لا اشتغل طبعا وخد بالاسباب، خدت بالك، لكن اوعى تشغل نفسك بان الرزق هيجي امتى وازاي، دي مش شغلتك. شغلتك ان انت عبد لله وربنا تكفل برزقك. فقال جل في علام وفي السماء رزقكم وما توعدون، ثم أقسم بعدها جل وعلا فقال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. حد فيكم بيشك إن أنا بتكلم دلوقتي؟ أنا بتكلم قدامك أهو، طالما أنت ما بتشكش في إن أنا بتكلم دلوقتي فمن باب أولى ما تشكش في إني وفي السماء رزقكم، ده أولى، ده أولى. خدت بالك؟ وربنا صادق من غير ما يقسم يا جماعة، فما ظنكم إذا أقسم سبحانه وتعالى. ربنا بيقسم على حاجه زي كده ليه؟ عارف ليه؟ لان في ناس كتيره جدا يا جماعه قلوبهم في قضيه الرزق ضعيفه جدا جدا، وعندهم سوء ظن بالله. تخيل انه بيظن ان لو ما باعش دخان ومعسل والكلام ده كله ان ما فيش زبون هيجي يشتري منه، ده ظنه كده، هو ظنه ده، وده سوء ظن بالله. انه بيظن ان لو ما اشتغلش في الشغلانه الحرام ديت هياكل منين؟ هيعيش منين؟ يعني اموت وموت ولادي؟ لا يا اخي، اترك الشيء لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فعشان ربنا عارف يقينا ان في ناس قلوبها ضعيفه جدا في قضيه الرزق، وان عندهم ظن فاسد في هذه المساله، فربنا اقسم. ومع ان الله اقسم سبحانه وتعالى برضه ما زال بعض العباد لا يطمئن قلبه، لان ما فيش عنده بصيره، ما فيش عنده بصيره. طيب يبقى المطلوب منك ايه؟ المطلوب مني في قضيه الرزق حاجه واحده بس، ايه هي؟ انا عبد لله طبعا، ده في الاصل، ان انا اخد بالاسباب. اعمل ايه؟ اخرج اشتغل في شغلانه حلال ربنا احلها، ما فيهاش لا حرام ولا شبهه، وربنا هو الذي يتولى رزقي سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ وسبحان الله بقى، خد بالك من حاجه، ما فيش علاقه اصلا، عشان تفهم بس المساله وتبقى المساله جواك يعني بمثابه اليقين، ما فيش يا جماعه علاقه بين الاسباب وبين الرزق. ازاي؟ ربنا قال ايه؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. ممكن واحد يشتغل 20 ساعة وما يكسبش، وممكن واحد يشتغل ساعة واحدة ويكسب، اللي هو المثل اللي احنا بنقوله ما بيننا، المثل البلد البسيط، يا ما ناس بتتعب ولا تكسبش، وياما ناس بتكسب ولا تتعبش. يعني مفيش علاقة بين السبب وبين الرزق، مفيش أي علاقة بالمرة، خد بالك. لكن خد بالك من حاجة، في نفس الوقت أنت مطالب بأن أنت تاخد بالأسباب. لكن الأسباب دي ليه؟ عشان أنت تجتهد، ما تقعدش في بيتك كده والرزق يجيلك لحد عندك، وإلا كله بقى هيعيش كده بالمنظر ده. لا، خد بالأسباب، لكن في النهاية الرزق اللي ربنا مقدره لك هيجيلك. ورزق ما بيزيدش بإيه؟ بالفهلوة ولا بالشطارة ولا بان فلان ده عاقل جدا وعنده ما شاء الله عقليه رهيبه جدا ما شاء الله، ولا ان انا بدل ما اشتغل 10 ساعات لا اخليهم 20 ساعه، ولا ان انا بدل ما فاتح محل افتح 10. الرزق هو الرزق، ومش معنى كده بقول لك ما تاخدش بالاسباب، لا خد بالاسباب، خد بالاسباب وافتح محل واثنين وثلاثه، بس يبقى جواك يقين ان مش الاسباب هي سبب الرزق، لا الاسباب دي انت مطالب ان انت تاخد بيها، لكن في النهايه الرزق جاي لك ولازم هتعيش ولازم هتاكل، خدت بالك؟ سبحان الله. فلذلك هديك مثل بسيط خالص. أم إسماعيل عليهما السلام لما قعدت الأكل خلاص خلص عندها والشرب خلص وابنها طفل رضيع هيموت، ففضلت تسعى بين الصفا والمروة 700 متر رايح و700 متر جاي، 7 مرات، شوف المسافة عاملة ازاي. فضلت تسعى بين الصفا والمروة بحثا عن الماء، عن الرزق يعني. طيب لقيت الرزق يا جماعة فين؟ على الصفا ولا على المروة؟ لا على الصفا ولا على المروة، بل كان تحت رجل إسماعيل عليه السلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح، يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير يا جماعة عنده وظيفة؟ معاه شهادة؟ عنده عضلات؟ عنده أي قدرة على الكسب؟ أبدا. كل اللي بيعمله أنه متوكل على الله ويسبح بحمد الله، يخرج وهو جعان ويرجع وهو شبعان، ومعاه كمان أكل إيه؟ أكل ولاده. شوف ربنا قال إيه سبحانه وتعالى، لأن الناس كتيرة الدنيا شغلتها عن النار الوصول، عن الوصول إلى طريق الله وإلى مرضات الله. ربنا قال إيه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إيه اللي شغلهم؟ إيه اللي خلاهم في غفلة؟ إيه اللي خلاهم في بعد عن طريق الله؟ الدنيا. ولذلك ربنا قال بعدها إيه؟ إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. اسمع الآية اللي جاية ديت، يقول جل وعلا من كان يريد العاجلة الدنيا يعني عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني خد بالك، يعني مش أي واحد هيطلب دنيا هيلاقي الدنيا، لا ده هنديها للي احنا عايزين نديها له. شوف قد ايه، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. الآية الثالثة قال جل في علاه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إيه معنى الكلام ده؟ يعني اللي يعوز دنيا يخش النار، ده معقولة؟ لا طبعا الفهم مش كده، افهم. شوف العلماء بيقولوا إيه، بيقولوا يعني الذي يعمل عمل الآخرة من أجل الدنيا يجازيه الله عز وجل بأعمال الآخرة دنيا. بمعنى أنت عايز تطلب العلم ليه؟ عشان يعني أبقى عالم والناس تحبني فممكن يغدقوا علي بالهدايا فأبقى غني. طب خلاص أطلب علم وخد هدايا وهي دي اللي أنت إيه هتاخده، وبعد كده إيه نسأل الله العفو والعافية. أنت عايز تبقى عالم ليه؟ عشان أبقى مشهور وأبقى محبوب ويشار إلي بالبنان وأطلع في الفضائيات. انت عايز دي عشان كده؟ طيب خد فضائيات، خد شهرة، وبعد كده ربنا يعافينا وعافيك. انت بتصلي ليه؟ عشان ربنا يزود رزقي. يعني انت مش بتصلي عبادة لله، لا لا لا، ده انا سمعت ان الصلاة دي فيها بركة وانها بتجلب الرزق فانا بصلي عشان الفلوس. طب خد فلوس، لكن مفيش حسنات، لان خد بالك مسألة الاخلاص لله دي مسألة حساسة جدا جدا جدا. ولذلك سبحان الله لما الانسان يعمل عمل الاخرة او اي طاعة من اجل الدنيا ربنا يعطي بها ايه؟ خد التمام بقى، خد متع، خد دنيا، خد فلوس، خد اللي انت عايزه، وفي النهاية اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. اللي يوضح لك الصورة دي بقى حديث للنبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، يقول صلى الله عليه وسلم اول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. خد بالك الثلاثة دولت هيعملوا عمل الآخرة لكنهم ارادوا بهم ايه؟ ارادوا به الدنيا. اول واحد قارئ القرآن، وتاني واحد المتصدق، والتالت المجاهد. فيؤتى بقارئ القرآن فيعرفه الله نعمه فيعترف بها ويقر، فيقول جل في علاه وماذا عملت بتلك النعم؟ فيقول يا رب تعلمت العلم وعلمته، وقرأت القرآن وأقرأته، من أجلك يا رب، لكن ربنا عارف أن نية الرجل ده كانت للدنيا مش للآخرة، فيقول جل في علا كذبت، وتقول الملائكة كذبت، فيقول جل في علا إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته إلا ليقال عالم أو قارئ. أنت كل اللي عايزه شهرة خدتها خلاص، وقد قيل يعني وقد قيل خدت الشهرة، خدتها خلاص فعلا خدتها بجد. فمزاي ثم يأمر الله عز وجل الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جهنم، ويفعل مثل ذلك بالمتصدق والمجاهد. إيه؟ عمل عمل آخر بس أراد به الدنيا ولم يرد به وجه الله. طيب العلامة العشرة ان انت خد بالك من حاجة، لازم تعرف ان الاصل هو الانشغال بالآخرة مش بالدنيا. ندي مثل بسيط جدا وجميل جدا، الانبياء والمرسلين هم اعرف خلق الله بالله. خد بالك بقى، لما كانوا يطلبوا امر من امور الدنيا كانوا يطلبوا اقل حاجه، لكن لما كانوا يطلبوا امر من امور الاخره كانوا يطلبوا اعلى حاجه. هدي مثالين بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. خد بالك من حاجه، الانبياء علمونا ايه المعنى الجميل ده. سيدنا موسى لما ربنا امره ان يذهب الى فرعون لم يطلب من الله ان يطلق لسانه، بل قال واحلل عقده من لساني يفقه قولي. لكن لما جه يطلب امر من امور الاخره قال ايه؟ قال رب ارني انظر اليك. أعلى نعمة في الآخرة طلبها في الدنيا، وطبعا ما قدرش المسألة في الدنيا ما ينفعش، في الآخرة ينفع. قال رب أرني أنظر إليه. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان في الدنيا إيه؟ كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني ما يكفي إيه الطقة وما يفضش، مش قوتا دي يعني أكل اليوم كله، لا يدوب الطقة دي وبس، وما فيش حاجة إيه ما فيش حاجة تفيد. وكان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أحيني مسكينة وتوفني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين. سبحان الله، وربنا استجاب لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هو نفسه بيقول ان يوم القيامة اول من يدخل الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الفقراء المهاجرين صلى الله عليه وآله وسلم. طب في امر الاخرة؟ لا، في امر الاخرة بقى النبي طلب حاجة تانية خالص. قال صلى الله عليه وسلم واسألك لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة صلى الله عليه وسلم. ولما خير النبي عند الموت قال بل الرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم. طيب العلامة رقم 11 ان خد بالك من حاجة، اكتر حاجة، واحنا فضلنا ثلاث علامات، اكتر حاجة هتحركك اكتر وتخليك تبذل كل ما عندك من اجل ان تصل الى مرضات الله، يقينك فيما عند الله وعلمك بالجزاء المترتب على كل عمل. وابو الدحداح رضي الله عنه ورضاه لما حصل خلاف بين يتيم وبين أنصاري في مسألة النخلة، فأبو الدحداح عمل إيه؟ راح مضحى بالبستان بتاعه، كان أجمل بستان 600 نخلة وبئر وبيت وصور، يعني كفاية كفاية إنتاجية كاملة، فضحى بكل البستان ده عشان النبي قال إيه ولك بها نخلة في الجنة، بس خلاص خد البستان كله ويبقى أنا لي إيه نخلة في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق رداح، يعني كم من نخلة مثمرة لأبي الدحداح في الجنة. يبقى أكتر حاجة تحركك في أن أنت تجتهد وتوصل إليه يقين في جنة وفي آخرة وفي نعيم وفي صحبة للنبي في الجنة وصحبة لأصحاب النبي وفي النظر إلى وجه الله ومرضات الله والنعيم بقى بتاع الجنة. ده يحركك إيه ان انت على طول تمشي على طول ايه في الطريق. رقم 12 ان خد بالك بقى من حاجه، مساله حساسه جدا ومهمه جدا، زي ما ربنا كريم فهو عزيز. خد بالك ربنا عزيز لا يقبل الا من يقبل عليه، ولازم يكون اقبالك على الله بنسبه 100%. خد بالك، قال الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه ولن تصح لك عبوديه ما دام لغير الله فيك بقيه. بمعنى هل ينفع ان انا اعبد ربنا باخلاص 99% و999 من 1000 واسيب 1 من 1000 لغير الله؟ ما ينفعش. ليه؟ لازم اخلاصك لله يبقى ايه اخلاصك. شوف انا بقولش ايه، ما بقولش العباده نفسها، العباده نفسها فاتقوا الله ما استطعتم. خدت بالك، بتأدي الفرائض والرواتب تيجي في النوافل على قد ما تقدر، اجتهد، انما في الاخلاص نفسه في اصل العبوديه نفسها ما ينفعش، لازم يكون اخلاصك لله وتوحيدك لله 100%. 100% ما يكونش في شيء يقدح في توحيدك لله، ما يكونش في شيء يقدح في إخلاصك لله سبحانه وتعالى. خدت بالك ليه؟ لأنه عزيز، عزيز وفي نفس الوقت يا جماعة كريم سبحانه وتعالى. من أقبل عليه خطوة واحدة أقبل الله عليه أضعاف أضعاف ذلك. شوف ربنا عليه الحديث القدسي رواه البخاري قال جل في علاه من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة يا الله، لما تسمع حديث ده تتأثر جدا. مين اللي محتاج لمين يا شباب؟ انت اللي محتاج لربنا ولا ربنا اللي محتاج لك؟ سبحانه وتعالى هو الغني عن عباده. ورغم ذلك شوف، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ورغم ذلك كريم ودود وشكور سبحانه وتعالى. قال جل في علاه: عبدي قم إلي أهرول إليك. يبقى دي رقم 12، إن أنت تعلم إن ربنا زي ما هو كريم فهو عزيز. آخر حاجة بقى رقم 13، يبقى لو كنت بقى بعد كل العلامات اللي احنا قلناها ديت، لو كنت لسه مقيم على اي ذنب، وخد بالك من حاجة، مفيش حد معصوم، لنا ولا انت ولا اي حد، محدش معصوم الا النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. لو كنت مقيم لسه على اي ذنب، الحق اللي لادي بالله عليك وتوب الى الله سبحانه وتعالى، وعقد العزم، وعقد العزم على قطع الطريق الى الله قبل موت الفجأة او مرض يقعدك عن العمل. خد بالك من حاجة يا ما ناس يا شباب، وخد بالك لا الموت بيعرف صغير ولا كبير، ولا المرض بيعرف صغير ولا كبير. ياما شباب كتير شفناها قدام عينينا كان بيقول لك انا نفسي اتوب بس هبدا من رمضان اللي جاي، او ابداها من يوم الجمعه اللي جايه، ويشاء المولى عز وجل يحصل له حادث، فالحادث ده يكون سبب ان يجيله شلل، او يجيله جلطه، او يجيله اي حاجه، ربنا عافينا وعافيكم، ويقعد في سرير ما يقدرش يتحرك ولا يقدر ياكل ولا يشرب ولا يدخل الخلاء ولا يعمل اي حاجه، وفي اللحظه دي يقول يا رب رد لي صحتي عشان اقوم اعبدك. قبل ما تقعد القعده ديت وقبل ما تنام النومه ديت اعبد ربنا، عشان ما تنامش النومه ديت وتقعد وتبعد عن العباده وتلاقي نفسك مش قادر تعبد ربنا، مش قادر تعمل حاجه، مش قادر تقدم حاجه. قبل ما تنام النومه ديت الحق نفسك وتوب لله دي بفضل الله. شوف الحديث ده، حديث البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على مؤخره راس احدكم كل ليله 3 عقد، يقول: عليك ليل طويل فارقد، اوعى تقوم، فاذا ما قام العبد فذكر الله انحلت عقده، فاذا توضا انحلت الثانيه، فاذا صلى انحلت عقده كلها، فاصبح طيب النفس نشيطا، والا اصبح خبيث النفس كسلانا. خد بالك، شوف المراحل الثلاثه ديت، يبقى قام من النوم فذكر الله، هي دي حته ايه؟ عارفين يا شباب؟ هي دي حته ايه؟ ان القلب استيقظ، فاق، ايه ده؟ ايه اللي انا فيه ده؟ معقولة أنا لسه بشرب خمرة؟ معقولة أنا لسه ماشي مع الجيرل فريند؟ معقولة أنا حياتي كلها في الفسح والمتع والبعد عن ربنا؟ لا، فوق بقى من اللي أنت فيه. يبقى إيه؟ يبقى ذكر الله. تاني حاجة، فإذا قام إيه؟ فتوضأ. توضأ يعني إيه؟ يعني تاب وتطهر من، أنا بس بقيسها لك يعني، بظبط لك المسألة دي مع دي، وإلا مش معنى الحديث هو الكلام ده، بس أنا بقيسها لك بس إيه؟ قياس كده تحسه معايا. توضأ يعني تطهر وتاب إيه؟ من المعاصي، تمام؟ فإن قام فصلى، يبقى بدأ السير إلى الله. يا الله، يبقى انت قلبك فاق، بدأت تفكر، بدأت تتوب، بدأت تسير الى الله سبحانه وتعالى، خلاص بدأت الطريق. خد بالك لازم توصل وتكمل. طب اعمل ايه عشان اكمل؟ اول حاجة تستعين بالله، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. تاني حاجة تخلص النية لله. تالت حاجة تتابع النبي صلى الله عليه وسلم. رابع حاجة تحسن الظن بالله، لان انت بعد كل اللي انا قلته ده مش هتخش الجنة الا برحمة الله. مين اللي قال كده؟ ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمل. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. تعالوا بقى نشوف في عجالة سريعة كده الـ13 علامة اللي احنا ذكرناهم من أجل الوصول إلى مرضات الله وإلى جنته. أول علامة يا شباب إنك تشوف الجنة والنار رأي العين به، بعيني قلبك، تحس إن أنت وأنت عايش كده شايف الجنة والنار قدام عينيك. تاني حاجة كشف حساب، تبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. تالت حاجة تشوف المحصلة بتاعتك من يوم ما التزمت. رابع حاجة تحدد الهدف وتنطلق إليه. خامس حاجة لا تنشغل بكثرة الهالكين، وحسبك أن تكون منفردا حتى لو الناس بعيد عن ربنا، المهم حاول إن أنت إيه؟ إن أنت تسلك الطريق. سادس حاجة إنك علشان توصل لابد من 3 حاجات: هجر العوائد قلناها، قطع العلائق قلناها، تخطي العوائق قلناها. سابع حاجة إنك تحرص على النور اللي تقدر تسير به في ظلام، في ظلام أو في ظلمات الفتن، وده مش هتقدر تتحصل عليه إلا بحاجتين: تقوى الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تامن حاجة إن أنت وأنت في طريقك هتتعرض لابتلاءات شديدة، فلا بد أن تصبر وأن ترضى وأن تكون عبدا لله في كل الأحوال. تاسع حاجة ما تنشغلش بقضية الرزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. عاشر حاجة إن أنت ما تنشغلش بالدنيا، بل اشغل قلبك بالآخرة، وفي أمر الدنيا اطلب اليسير، وفي أمر الآخرة وفي أمر الآخرة أطلب أغلى حاجة. رقم 11 خلي عندك يقين فيما عند الله. رقم 12 إنك تعلم إن زي ما ربنا كريم هو في نفس الوقت إيه عزيز، خد بالك، فلازم تقبل عليه بنسبة 100% سبحانه وتعالى. رقم 13 ودي آخر حاجة إنك تتوب بالله عليك، تتوب لله دي وبالله عليك تتوب لله دي. لو ما بتصليش، لو مش مواظب على الصلاة تبدأ تحافظ على الصلاة، لو مش لابس حجاب تلبس حجاب، وتعقد العزم على قطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. دي كانت بعض العلامات في طريق السير إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم على حوض النبي، ثم يجمعنا مرة أخرى في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات بريق للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.